الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا وشيخنا والسامعين، أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه نواقض الإسلام السادس: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
الناقض السادس من نواقض الإسلام: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله تعالى أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل ألله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بما أنزل الله أو بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان من السنن والمستحبات كالسواك وقص الشارب وأخذ شعر الإبط أو تقليم الأظافر، إذا استهزأ بهذه السنن والأحكام استهزأ بها كونها من الدين فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. فالذي يستهزئ بشيء مما جاء به الرسول فرضا أو واجبا أو سنة فإنه يكون مرتدا. فما بالكم بالذي يقول إن إعفاء اللحية وحف الشارب وأخذ الآباط وغسل البراجم هذه قشور، فهذا الاستهزاء، فهذا هو الاستهزاء بدين الله. وقد سمعنا من شيخنا البارحة في مولد أن من قال هذه العبارة يخشى يقول عليه الكفر، إذا قالوا هذا الشيء ولو كانوا هم يعملونه فإنهم يرتدون عن الإسلام، كما ذكر هذا الشيخ صالح الفوزان في شرحه على نواقض الإسلام. لماذا؟ لأن هذا تنقص لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى لو وقع الإنسان في شيء من المخالفة في هذه المعاصي لهوى في نفسه فإنه يحترم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحترم الأحاديث الشريفة ولا يقول هذه قشور، لا. والاستهزاء بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه كفر، سواء كان قصده الحط من الشريعة أم كان قصده مجرد إضحاك الآخرين أو كان قصده مجرد إضحاك الآخرين. الاستهزاء بالشرع كفر مطلقا، وخصوصا إذا علم أن هذا من شرع الله، إن هذا من شرع الله. فالاستهزاء به كفر، سواء كان الاستهزاء بالكلام أو بالحركة كالغمز والإشارة ونحو ذلك، وسواء كان جادا في استهزائه أم مازحا. ولهذا قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عبد الله بن أبي بن سلول لما كان في إحدى الغزوات فقال: ما رأينا مثل قرائنا، تقصد الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، أرغب بطونا يعني يأكلون كثيرا، ولا أكذب ألسنة عياذ بالله، ولا أجمل عند اللقاء. وكان أحد الحضور بعض الصحابة قال: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال لا مشيا، من الغيبة وليس من الأمور التي، بل هذا من الواجب من التبليغ عن المجرمين. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره، فإذا بالوحي قد سبقه. فقوله ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية دل أنهم كانوا قبل هذه المقالة مؤمنين، فلما قالوها ارتدوا عن الإسلام وهم يقولون هذا مزح. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنما كنا نقطع بهذا الطريق، لا نقصد بالاستهزاء، نقطع بهذا الطريق ويقولون هذا مزح، لأن أمور الدين لا يمزح فيها، فقد كفرهم الله بعد إيمانهم. وهذا يدل على أن هذا الأمر خطير، لا يجوز الاستهزاء بشيء من دين الله عز وجل، أن هذا يؤدي به إلى الكفر. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: فهذا دليل على أن من سب الله أو رسوله أو كتابه أو شيء من القرآن أنه يرتد عن الإسلام وإن كان يمزح. وأين الذي يقول إنه لا يرتد إلا إذا نوى من قلبه؟ فلو سب الله والرسول والقرآن ما نحكم عليه إلا إذا اعتقد، ما نحكم عليه بمجرد التكلم أو التلفظ. يقول الشيخ: من أين أتوا بهذا الكلام وهذا القيد؟ الله حكم عليهم بالردة وهم يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. والله تعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. كذلك أن يستهزئ بالمصلين ويسخر منهم لأجل صلاتهم ومحافظتهم عليها. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: أجمع العلماء على كفر من استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بدينه ولو كان هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء، فإن هذا يكفر إجماعا. والاستهزاء منه ما يكون صريح كقول عبد الله بن أبي: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. ومنه ما يكون غير صريح كأن يشير بيده أو يغمز بعينيه أو بالكتابات أو بالرسوم التي فيها سب للأنبياء الله ونحو ذلك. فكل ما دل على الاستهزاء فهذا كفر. أما الاستهزاء بالعلماء والصالحين فهذا فيه تفصيل. إذا كان الاستهزاء بأوصافهم، بهيئته، بطوله، بقصره، فهذا لا يكون كفرا لكنه يكون محرما. وأما الاستهزاء بما هم عليه من العلم والدين، الاستهزاء بما هم عليه من التمسك بدين الإسلام وشريعة الإسلام، فهذا عند جمع أهل العلم أنه يكفر. قال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. الآية فالحذر من الاستهزاء بالدين أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشريعة الإسلام، فهذا أمر خطير. نسأل الله السلامة والعافية. كيف بمن يأتون بنكات مضحكة على بعض الآيات؟ هذا أمر خطير في آية الخطبة. فقد يكفر الإنسان وهو لا يشعر، أو من يستهزئ ببعض أحكام الشريعة. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصالي رحمه الله في كتابه القول المفيد على كتاب التوحيد، ذكر في هذا المبحث ما أذكر قصة نقلها أظن عن البداية والنهاية أو شيء منها، أن رجلا استهزأ بالسواك والعياذ بالله فجعله في دبره، فابتلاه الله تعالى بحمل، ورجل أتى حمل في بطنه وأخرج شيئا من دبره أو شيء من ذلك. ارجعوا إلى هذه القصة في كتاب القول المفيد، نقلها الشيخ محمد من يعني بداية والنهاية أو غيرها من الكتب المتقدمة، وهو استهزأ بسبب استهزأ بالسواك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن
الله إليك. أقول قال رحمه الله تعالى: السابع السحر، ومن الصرف والعرف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
الناقض السابع وهو السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. قال الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر عمل يعمله الساحر، وهو على نوعين: سحر حقيقي وسحر تخيلي. السحر الحقيقي هو عبارة عن عقد ينفذ فيها الساحر ورقى وكلام يتمتم به ويستعين بالشياطين في كلامه، وهو كذلك عزائم يعلقونها وكتابات طلاسم يكتبونها بأسماء الشياطين، وهذا هو السحر الحقيقي، يؤثر في المسحور إما بقتله أو بإمراضه أو بالإخلال بعقله. السلام. النوع الثاني سحر تخيلي، بأن يعمل أشياء يخيل إلى الناس أنها صحيحة وهي غير صحيحة. نعم تفضل.
الصخر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا
الله الله رب العالمين الله أكبر. وسحر تخيلي وسحر تخيلي، يعني يعمل أشياء يخيل إلى الناس أنها صحيحة وهي غير صحيحة. يخيل للناس أنه يقلب الحجر إلى حيوان أو أنه يقتل شخصا ويحييه، أو يقطع رأسه ثم يرده، أو يجر السيارة بشعرة أو بأسنانه، أو أن السيارة تمشي عليه ولا تضره، أو أنه يدخل في النار ولا يتأثر، أو يطعن نفسه بالحديد أو يأكل الزجاج، كل هذه من الشعوذة وهي لا حقيقة لها. وأذكر في سنة قديمة في حياة شيخنا رحمه الله، جاء إلي رجل، أنا في المسجد في طرشي هنا كنت إماما قبل حوالي 25 سنة ونحوها، وقال لي أنا أكل الزجاج وقد يعني نزلت في الصحف، قد نزلوني في الصحف عني خبر أني أكل الزجاج. ما شاء الله. إذا نذهب أنا وإياك الآن عند شيخنا الشيخ أحمد ونحب أن تسمعه هذا الخبر الذي عندك. أحببت أن يكون التوجيه من الشيخ يكون أكثر. قد ذهبت أنا وإياه إلى شيخنا رحمه الله ودخلنا عليه وجلسنا في يعني في المكتبة أو في المجلس، قلت يا شيخ هذا يقول بأنه يأكل الزجاج، كيف بأنه؟ أنت ما تم بني آدم تأكل الزجاج؟ المهم فأصحه الشيخ وحذره من هذا المسلك وهذه الأساليب وهذه الطرق. فهؤلاء يفتنون الناس كما قال الله تعالى: سحروا أعين الناس واسترعوهم وجاءوا بسحر عظيم. وهي لا حقيقة له، إنما سحر تخييلي، مثل سحر سحرة فرعون يخيل إليه من سحر أنها تسحر. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. والسحر كفر، والله تعالى يقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهو من أنواع الردة. فالساحر مرتد، فلو كان مؤمنا ثم سحر فإنه يرتد بذلك عن الإسلام ويقتل. ولي الأمر، وهذا يرجع لولي الأمر، ولا يستتاب عند جمع من العلماء. لماذا لا يستتاب؟ لأنه حتى ولو تاب في الظاهر فإنه يخادع الناس، ولا يزول علم السحر من قلبه ولو تاب. والله تعالى أنزل ملكين من السماء يعلمان الناس السحر ابتلاء للناس وامتحانا للناس، فإذا جاءهم من يريد أن يتعلم السحر نصحاه وقال له: إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر، فدل على أن تعلم السحر كفر. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السحر كفر مطلقا، وهو رأي عمر وعثمان بن عمر رضوان الله عليهم أجمعين، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. إلا أن الشافعي رحمه الله حكي عنه تفصيل، فقال رحمه الله: نقول للساحر صف لنا سحرك، فإن وصف في سحره ما يوجب كفرا كان كافرا، وإن وصف ما لا يوجب الكفر لا يكون كافرا. ولكن السحر لا يمكن للساحر أن يعمل السحر إلا، ولا يمكن أن تخدمه الشياطين إلا بعد أن يكفر بالله تعالى. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: إن القول بتكفير الساحر، القول بتكفير الساحر بدون تفصيل، هذا هو الحق، هذا هو الحق. ولهذا يقول الشيخ حافظ: واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير، الله تعالى يقول ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب في الآخرة، بل هو من أهل النار وممن يستحقون العذاب. فالآية مصرحة بكفر من تعلم السحر أو عمل به، سواء كان سحره صرفا أو عطفا. الصرف يقصد به صرف الإنسان عن شيء أو شخص يحبه حتى يبغضه، والعطف جعل الإنسان يرغب في شيء معين ويحبه وينعطف بقلبه عليه. والله تعالى يقول ولا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بالله من شر السحر، قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد. وكيف يحل السحر؟ جاء في حديث النشرة من عمل الشيطان، والنشرة هي محاولة حل السحر وإبطال أثره بالسحر. أما حله فإنه يكون بالرقى الشرعية والأذكار المشروعة، فهذا جائز. ولهذا يقول الشيخ حافظ وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. فحله بسحر مثله يمنع، أما حله بالقرآن الكريم وبالأدعية الصحيحة فهذا هو المشروع، وهذا هو المشروع. وأما الاستعانة بالجن أو غير ذلك فهذا غير مشروع، وهو من جنس نفس السحر الأصلي. ولهذا يقول ابن القيم النشرة هي حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حله بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والعياذ بالله. والثاني النشرة بالرقية الشرعية والتعوذات والدعوات المباحة، فهذا جائز. قال الشيخ حافظ رحمه الله ولهذا نرى كثيرا من السحرة الفجرة يعمد إلى سحر الناس ممن يحبه أو يبغضه، ليضطره بذلك إلى سؤاله حله، أي حل السحر، ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل فيستحوذ على أموالهم ودينهم، فيستحوذ على أموالهم ودينهم، نسأل الله العافية. وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء لا يجوز ذلك، يعني حل السحر بالسحر. قالوا وفي الأدوية الطبيعية والأدعية الشرعية ما فيه كفاية، فالله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، ونهى عن التداوي بالمحرم، ونهى عن التداوي بالمحرم. ولا يجوز الذهاب إلى السحرة ولو كان لحل السحر. وأذكر أن شيخنا رحمه الله بلغه عن بعض الناس أنه يفتي بجواز ذهاب إلى السحرة لحل السحر، فقال الشيخ أبرأ إلى الله من هذا القول، أبرأ إلى الله من هذا القول. ويجب الحذر من الذهاب إلى السحرة، فإن الذهاب إليهم وطلب العلاج منهم وسؤالهم وتصديقهم فيما يخبرون به عن المغيبات وغيرها من أخبارهم المنكر كفر بالله تعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله.
الشيخ اللي أصل هنا في العكرة أو
يمكن يسمع بعد عبان البدن هذا ساعي الأجاء ويقول لكم على أني أدخل من دبر الجمل وأخرج من
وهذا اللي يسمون للشيء
حضر شيء فرق واحد من الكامل يقول لك يا أبوه أبو يسمع يسمع عليها
لا هو هكذا هذا سحر تخيل يخيل أمام الناس أنه يفعل كذا ويصنع كذا وذكر عن بعض المشايخ من طلاب الشيخ القرعاوي أنه ذهب إلى سوق فإذا بساحر في السوق يقول للناس يفعل مثل هذه الأعمال سحر تخيل فجلس في زاوية فكان يقرأ المعوذتين والإخلاص ويقرأ آيات التعاويذ فما استطاع أن يعمل شيء في الأخير قال أبعدوا هذا طلعوا هذا منه أخرجوا هذا وأنا أسوي لكم الله هؤلاء المجرمين فجرة ولا يفلح الساحر حيث أتى وحد الساحر كما قلنا ضربة بالسيف كما جاء عن جندب قال حد الساحر ضربة بالسيف وعمر رضي الله عنه قال اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا 3 سواحل وحفصة رضي الله عنها قتلت جارية سحرتها وجندب عندما كان أميرا على المدائن قتل ساحرا بهلوانيا مثل ما ذكر كان يقول انه يقطع الرؤوس ثم يعيدها فاخذ جندب السيف وقال اقطع راسك ثم فاعد راسك بعد ذلك فقتله رضي الله عنه وكان اميرا على المدائن ومما يجب ان يعلم ان هناك علاقه قويه بين الساحر والشياطين إذ لكل ساحر خادم من الشياطين يخدمه ولكل ساحر من يستعين به من الشياطين وهذا مسلم به إذ لا يمكن للساحر أن يكون ساحرا إلا من بعد أن يتقرب إلى الشياطين بالطاعة لهم في تلبية مطالبهم الكفرية والعياذ بالله من إهانة القرآن ونحو ذلك وحينئذ يحكم على الساحر بأنه مشرك كافر وأن سحره شرك أكبر ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من سحر فقد أشرك من سحر فقد أشرك فينبغي الإنسان أن يحافظ على الأذكار أذكار الصباح والمساء دائما في حال المرض وفي حال الصحة فإن في ذلك خير كثير نسأل الله تعالى أن يكفينا شر السحرة الأشرار قد أمرنا أن نتعوذ من شرهم ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد و يا ويل من يعتدون على الناس بالسحر أذكر أن في قصة ذكرها لنا شيخنا رحمه الله عن رجل أتاه أنه سحر هو وأهل بيته وزوجته وكل البيت يقول ما ينامون الليل هذا يسرع ويقرأ عليه وهذا يسرع وهذه تسرع فالكل فيا ويل من يتسبب في مثل هذه الأذية إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع ما يحبه ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وشيخنا وللسامعين أما بعد يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه نواقض الإسلام السادس: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
الناقض السادس من نواقض الإسلام:
من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله تعالى أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل ألله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بما أنزل الله أو بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان من السنن والمستحبات كالسواء وقص الشارب وأخذ شعر الإبط أو تقليم الأظافر، إذا استهزأ بهذه السنن والأحكام استهزأ بها كونها من الدين فإنه يكون كافرا والعياذ بالله. فالذي يستهزئ بشيء مما جاء به الرسول فرضا أو واجبا أو سنة فإنه يكون مرتدا. فما بالكم بالذي يقول إن إعفاء اللحية وحف الشارب وأخذ الآباط وغسل البراجم هذه قشور، فهذا الاستهزاء، فهذا هو الاستهزاء بدين الله. وقد سمعنا من شيخنا البارحة في مولد أن من قال هذه العبارة يخشى يقول عليه الكفر. إذا قالوا هذا الشيء ولو كانوا هم يعملونه فإنهم يرتدون عن الإسلام، كما ذكر هذا الشيخ صالح الفوزان في شرحه على نواقض الإسلام. لماذا؟ لأن هذا تنقص لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى لو وقع الإنسان في شيء من المخالفة في هذه المعاصي لهوى في نفسه فإنه يحترم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحترم الأحاديث الشريفة ولا يقول هذه قشور، لا. والاستهزاء بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه كفر، سواء كان قصده الحط من الشريعة أم كان قصده مجرد إضحاك الآخرين، أو كان قصده مجرد إضحاك الآخرين. الاستهزاء بالشرع كفر مطلقا، وخصوصا إذا علم أن هذا من شرع الله، إن هذا من شرع الله. فالاستهزاء به كفر، سواء كان الاستهزاء بالكلام أو بالحركة كالغمز والإشارة ونحو ذلك، وسواء كان جادا في استهزائه أم ماجحا. ولهذا قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عبد الله بن أبي بن سلول لما كان في إحدى الغزوات فقال: ما رأينا مثل قرائنا، تقصد الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، أرغب بطونا يعني يأكلون كثيرا، ولا أكذب ألسنة عياذ بالله، ولا أجبن عند اللقاء. وكان أحد الحضور بعض الصحابة قال: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال لا مشي، من الغيبة وليس من الأمور التي، بل هذا من الواجب من التبليغ عن المجرمين. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره، فإذا بالوحي قد سبقه. فقوله: ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية دل أنهم كانوا قبل هذه المقالة مؤمنين، فلما قالوها ارتدوا عن الإسلام. وهم يقولون هذا مزح. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنما كنا نقطع بهذا الطريق، لا نقصد الاستهزاء، نقطع بهذا الطريق. ويقولون هذا مزح، لأن أمور الدين لا يمزح فيها، فقد كفرهم الله بعد إيمانهم. وهذا يدل على أن هذا الأمر خطير، لا يجوز الاستهزاء بشيء من دين الله عز وجل، أن هذا يؤدي به إلى الكفر. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: فهذا دليل على أن من سب الله أو رسوله أو كتابه أو شيء من القرآن أنه يرتد عن الإسلام وإن كان يمزح. وأين الذي يقول إنه لا يرتد إلا إذا نوى من قلبه؟ فلو سب الله والرسول والقرآن ما نحكم عليه إلا إذا اعتقد، ما نحكم عليه بمجرد التكلم أو التلفظ. يقول الشيخ: من أين أتوا بهذا الكلام وهذا القيد؟ الله حكم عليهم بالردة وهم يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. والله تعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. كذلك أن يستهزئ بالمصلين ويسخر منهم لأجل صلاتهم ومحافظتهم عليها. قال الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب: أجمع العلماء على كفر من استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بدينه ولو كان هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء، فإن هذا يكفر إجماعا. والاستهزاء منه ما يكون صريح كقول عبد الله بن أبي: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. ومنه ما يكون غير صريح كأن يشير بيده أو يغمز بعينيه أو بالكتابات أو بالرسوم فيها سب للأنبياء الله ونحو ذلك. فكل ما دل على الاستهزاء فهذا كفر. أما الاستهزاء بالعلماء والصالحين فهذا فيه تفصيل. إذا كان الاستهزاء بأوصافهم، بهيئته، بطوله، بقصره، فهذا لا يكون كفرا لكنه يكون محرما. وأما الاستهزاء بما هم عليه من العلم والدين، الاستهزاء بما هم عليه من التمسك بدين الإسلام وشريعة الإسلام، فهذا عند جمع أهل العلم أنه يكفر. قال الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. الآية: فالحذر من الاستهزاء بالدين أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشريعة الإسلام، فهذا أمر خطير. نسأل الله السلامة والعافية. كيف بمن يأتون بنكات مضحكة على بعض الآيات؟ هذا أمر خطير في آية الخطبة. فقد يكفر الإنسان وهو لا يشعر، أو من يستهزئ ببعض أحكام الشريعة. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصالي رحمه الله في كتابه القول المفيد على كتاب التوحيد، ذكر في هذا المبحث ما أذكر قصة نقلها أظن عن البداية والنهاية أو شيء منها. أن رجلا استهزأ بالسواك والعياذ بالله فجعله في دبره، فابتلاه الله تعالى بحمل، ورجل أتى حمل في بطنه وأخرج شيئا من دبره أو شيء من ذلك. ارجعوا إلى هذه القصة في كتاب القول المفيد، نقلها الشيخ محمد من يعني بداية والنهاية أو غيرها من الكتب المتقدمة. وهو استهزأ بسبب استهزأ بالسواك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليك. أقول قال رحمه الله تعالى: السابع السحر، ومن الصرف والعقل، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
الناقض السابع وهو السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. قال الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر عمل يعمله الساحر، وهو على نوعين: سحر حقيقي وسحر تخيلي. السحر الحقيقي هو عبارة عن عقد ينفذ فيها الساحر ورقى وكلام يتمتم به ويستعين بالشياطين في كلامه، وهو كذلك عزائم يعلقونها وكتابات طلاسم يكتبونها بأسماء الشياطين. وهذا هو السحر الحقيقي، يؤثر في المسحور إما بقتله أو بإمراضه أو بالإخلال بعقله. السلام. النوع الثاني سحر تخيلي، بأن يعمل أشياء يخيل إلى الناس أنها صحيحة وهي غير صحيحة. نعم تفضل.
السحر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. أيها الصلاة هيا على الصلاه هيا على الفلاح هيا على الفلاح. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله.
وسحر تخيلي وسحر تخيلي، أن يعمل أشياء يخيل إلى الناس أنها صحيحة وهي غير صحيحة. يخيل للناس أنه يقلب الحجر إلى حيوان، أو أنه يقتل شخصا ويحييه، أو يقطع رأسه ثم يرده، أو يجر السيارة بشعرة، أو بأسنانه، أو أن السيارة تمشي عليه ولا تضره، أو أنه يدخل في النار ولا يتأثر، أو يطعن نفسه بالحديد، أو يأكل الزجاج، كل هذه من الشعوذة وهي لا حقيقة لها. وأذكر في سنة قديمة في حياة شيخنا رحمه الله، جاء إلي رجل، أنا في المسجد في طرشية هنا كنت إماما قبل حوالي 25 سنة ونحوها، وقال لي أنا أكل الزجاج وقد يعني نزلت في الصحف، قد نزلوني في الصحف عني خبر أني أكل الزجاج. ما شاء الله. إذا نذهب أنا وإياك الآن عند شيخنا الشيخ أحمد ونحب أن تسمعه هذا الخبر الذي عندك. أحببت أن يكون التوجيه من الشيخ يكون أكثر. قد ذهبت أنا وإياه إلى شيخنا رحمه الله ودخلنا عليه وجلسنا في يعني في المكتبة أو في المجلس، قلت يا شيخ هذا يقول بأنه يأكل الزجاج، كيف بأنه؟ أنت ما أنت من بني آدم تأكل الزجاج؟ يعني فأصحه الشيخ وحذره من هذا المسلك وهذه الأساليب وهذه الطرق. فهؤلاء يفتنون الناس كما قال الله تعالى: سحروا أعين الناس واسترعوهم وجاءوا بسحر عظيم. وهي لا حقيقة له، إنما سحر تخييلي، مثل سحر سحرة فرعون يخيل إليه من سحر أنها تسحر. سحروا أعين الناس واسترعوهم وجاءوا بسحر عظيم. والسحر كفر، الله تعالى يقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهو من أنواع الردة. فالساحر مرتد، فلو كان مؤمنا ثم سحر فإنه يرتد بذلك عن الإسلام ويقتل. ولي الأمر، وهذا يرجع لولي الأمر، ولا يستتاب عند جمع من العلماء. لماذا لا يستتاب؟ لأنه حتى ولو تاب في الظاهر فإنه يخادع الناس، ولا يزول علم السحر من قلبه ولو تاب. والله تعالى أنزل ملكين من السماء يعلمان الناس السحر ابتلاء للناس وامتحانا للناس، فإذا جاءهم من يريد أن يتعلم السحر نصحاه وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر، فدل على أن تعلم السحر كفر. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السحر كفر مطلقا، وهو رأي عمر وعثمان بن عمر رضوان الله عليهم أجمعين، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. إلا أن الشافعي رحمه الله حكي عنه تفصيل، فقال رحمه الله: نقول للساحر صف لنا سحرك، فإن وصف في سحره ما يوجب كفرا كان كافرا، وإن وصف ما لا يوجب الكفر لا يكون كافرا. ولكن السحر لا يمكن للساحر أن يعمل السحر إلا، ولا يمكن أن تخدمه الشياطين إلا بعد أن يكفر بالله تعالى. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: إن القول بتكفير الساحر، القول بتكفير الساحر بدون تفصيل، هذا هو الحق، هذا هو الحق. ولهذا يقول الشيخ حافظ: واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. والله تعالى يقول: ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب في الآخرة، بل هو من أهل النار وممن يستحقون العذاب. فالآية مصرحة بكفر من تعلم السحر أو عمل به، سواء كان سحره صرفا أو عطفا. الصرف يقصد به صرف الإنسان عن شيء أو شخص يحبه حتى يبغضه، والعطف جعل الإنسان يرغب في شيء معين ويحبه وينعطف بقلبه عليه. والله تعالى يقول: ولا يفلح الساحرون، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بالله من شر السحر، قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. وكيف يحل السحر؟ جاء في حديث النشرة من عمل الشيطان، والنشرة هي محاولة حل السحر وإبطال أثره بالسحر. أما حله فإنه يكون بالرقى الشرعية والأذكار المشروعة، فهذا جائز. ولهذا يقول الشيخ حافظ: وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. فحله بسحر مثله يمنع، أما حله بالقرآن الكريم وبالأدعية الصحيحة فهذا هو المشروع، وهذا هو المشروع. وأما الاستعانة بالجن أو غير ذلك فهذا غير مشروع، وهو من جنس نفس السحر الأصلي. ولهذا يقول ابن القيم: النشرة هي حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حله بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور والعياذ بالله. والثاني النشرة بالرقية الشرعية والتعوذات والدعوات المباحة، فهذا جائز. قال الشيخ حافظ رحمه الله: ولهذا نرى كثيرا من السحرة الفجرة يعمد إلى سحر الناس ممن يحبه أو يبغضه، ليضطره بذلك إلى سؤاله حله، أي حل السحر، ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل فيستحوذ على أموالهم ودينهم، فيستحوذ على أموالهم ودينهم، نسأل الله العافية. وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء: لا يجوز ذلك، يعني حل السحر بالسحر. قالوا: وفي الأدوية الطبيعية والأدعية الشرعية ما فيه كفاية، فالله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، ونهى عن التداوي بالمحرم، ونهى عن التداوي بالمحرم. ولا يجوز الذهاب إلى السحرة ولو كان لحل السحر. وأذكر أن شيخنا رحمه الله بلغه عن بعض الناس أنه يفتي بجواز ذهاب إلى السحرة لحل السحر، فقال الشيخ: أبرأ إلى الله من هذا القول، أبرأ إلى الله من هذا القول. ويجب الحذر من الذهاب إلى السحرة، فإن الذهاب إليهم وطلب العلاج منهم وسؤالهم وتصديقهم فيما يخبرون به عن المغيبات وغيرها من أخبارهم المنكر كفر بالله تعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله.
هذا ساحر أجا وقول لكم على أني أدخل من جمل وأخرج من
وهذا اللي يسمون الشيء
حضر شيء فرق واحد من الثاني يقول لك يا أبوه أنا أقول لك
لا هو هكذا هذا سحر تخيل يخيل أمام الناس أنه يفعل كذا ويصنع كذا. وذكر عن بعض المشايخ من طلاب الشيخ القرعاوي أنه ذهب إلى سوق فإذا بساحر في السوق يقول للناس يفعل مثل هذه الأعمال سحر تخيل، فجلس في زاوية فكان يقرأ المعوذتين والإخلاص ويقرأ آيات التعاويذ فما استطاع أن يعمل شيء. في الأخير قال أبعدوا هذا، طلعوا هذا منه، أخرجوا هذا وأنا أسوي لكم الله. هؤلاء المجرمين فجرة، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وحد الساحر كما قلنا ضربة بالسيف، كما جاء عن جندب قال حد الساحر ضربة بالسيف. وعمر رضي الله عنه قال اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحل. وحفصة رضي الله عنها قتلت جارية سحرتها. وجندب عندما كان أميرا على المدائن قتل ساحرا بهلوانيا مثل ما ذكر، كان يقول انه يقطع الرؤوس ثم يعيدها، فاخذ جندب السيف وقال اقطع راسك ثم فاعد راسك بعد ذلك، فقتله رضي الله عنه وكان اميرا على المدائن. ومما يجب ان يعلم ان هناك علاقه قويه بين الساحر والشياطين، إذ لكل ساحر خادم من الشياطين يخدمه، ولكل ساحر من يستعين به من الشياطين، وهذا مسلم به، إذ لا يمكن للساحر أن يكون ساحرا إلا من بعد أن يتقرب إلى الشياطين بالطاعة لهم في تلبية مطالبهم الكفرية والعياذ بالله من إهانة القرآن ونحو ذلك، وحينئذ يحكم على الساحر بأنه مشرك كافر وأن سحره شرك أكبر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من سحر فقد أشرك، من سحر فقد أشرك. فينبغي الإنسان أن يحافظ على الأذكار، أذكار الصباح والمساء دائما في حال المرض وفي حال الصحة، فإن في ذلك خير كثير. نسأل الله تعالى أن يكفينا شر السحرة الأشرار. قد أمرنا أن نتعوذ من شرهم، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. يا ويل من يعتدون على الناس بالسحر. أذكر أن في قصة ذكرها لنا شيخنا رحمه الله عن رجل أتاه أنه سحر هو وأهل بيته وزوجته وكل البيت، يقول ما ينامون الليل، هذا يسرع ويقرأ عليه وهذا يسرع وهذه تسرع. فلنقول فيا ويل من يتسبب في مثل هذه الأذية، إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.